بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال عام 38 و400 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر مسائل وأحكام مستنبطة من سورة الفاتحة. المسألة الأولى من مسائل سورة الفاتحة، وكذلك هذه المسألة مسألة عامة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل العلم رحمهم الله يهتمون بذكر هذه المسألة في هذا المكان، وذلك لأن إحسان قراءة سورة الفاتحة له تعلق بالصلاة. وهذه المسألة هي أن يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي يقرأ القارئ إما في الصلاة أو في غيرها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية فيقف 7 مرات الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين، ويقف إياك نعبد وإياك نستعين، ويقف اهدنا الصراط المستقيم، ويقف صراط الذين أنعمت عليهم، ويقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية. ولكن لو أن سائل يسأل إن لم يقف فما الحكم؟ قال أهل العلم رحمهم الله وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وذلك لأن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر به مما يتعبد به فهو من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك أهل الأصول أن الفعل المجرد مما يتعبد به، وهذا قيد مما يتعبد به لكي نخرج الأفعال الجبلية، أما إذا كان مما يتعبد به فإنه يفيد الاستحباب. كذلك ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي أساء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل له ورتل أو قف عند كل آية. ومعلوم ما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل ومنهم الشوكاني أن ما ذكر في حديث الرجل الذي أساء في صلاته أن ذلك محمول على الوجوب، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقل له قف عند كل آية، وإنما قال له اقرأ ما تيسر من القرآن. المسألة الثانية، لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر عليها، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن فاتحة الكتاب لا تلزم عند في صلاة العبد، فإن أبا حنيفة لا يلزم العبد أن يقرأ بالفاتحة في الصلاة، وإنما هذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وأبو حنيفة رحمه الله استدل بقول الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وكذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن الصحيح هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أن قراءة الفاتحة في الصلاة أمر لا بد منه، وهو من أركان الصلاة للإمام والمنفرد إذا كان قادر عليها، ذلك لما صح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الأمر يدخلنا إلى مسألة ثالثة، ألا وهي: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، أم أن المأموم يكتفي بقراءة الإمام؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهذه المسألة من المسائل المهمة في باب قراءة الفاتحة، وذكر هذه المسائل تحت تفسير سورة الفاتحة أقول كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور، بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. القول الأول أن المأموم تجب عليه القراءة كما تجب على الإمام، وهذا هو قول الشافعي في الجديد، وهو ترجيح البخاري، ذلك البخاري ألف رسالة ألا وهي قراءة خلف الإمام، كذلك هو ترجيح ابن حزم. القول الثاني: لا تجب على المأموم لا في سرية ولا في جهرية، وهذا قول أبي حنيفة وقول صاحب أبي حنيفة الذي هو أبو يوسف، هو قول أبي يوسف من الحنفية أيضا. القول الثالث ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فقال: وأعدل الأقوال إذا سمع قراءة الإمام يستمع وينصت، لا يقرأ بالفاتحة ولا بغير الفاتحة، وإذا لم يستمع قراءة الإمام فإنه يقرأ بالفاتحة. قال شيخ الإسلام: وهذا هو قول جمهور السلف والخلف، قاله مذهب مالك وأصحابه، هو قول أحمد وقول جمهور أصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. القول الرابع أن قراءة الفاتحة مستحبة ولو سمع قراءة الإمام. وهذا القول مروي عن الليث بن سعد والأوزاعي هو اختيار أبي البركات. قال شيخ الإسلام: هو اختيار جدي أبي البركات. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من أنه إذا سمع قراءة الإمام فإنه ينصت ولا يقرأ الفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يستمع قراءة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة، وذلك لما يلي: أولاً، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القرآن، أنها نزلت في القراءة في الصلاة، استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، بل نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على ذلك. ثانيا، ما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه: وإذا قرأ فأنصته، أي إذا قرأ الإمام فأنصته. كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وهو ثالثا: ما لي أنازع بالقرآن، ما لي أنازع بالقرآن، لما سمع من سمع في الصلاة الجهرية يقرأ فقال: ما لي أنازع بالقرآن. قال الراوي: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أو خلف من يقرأ. وأهل الحديث رحمهم الله اختلفوا في قولي فانتهى الناس، هل هو من قول الصحابي أو هل هو من قول الزهري، هل هو من قول الصحابي أو هو من قول الزهري. أما إذا كان من قول الصحابي فلا إشكال في أنه يحدث ما كان في زمن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن إذا قلنا أن ذلك من قول الزهري رحمه الله فإنه كذلك هناك جواب، من جهة أن الزهري رحمه الله يحدث عمن أدرك من الصحابة، يحدث عمن أدرك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك يحدث رحمه الله عمن كان من كبار التابعين. رابعا، أن القول بعدم القراءة خلف الإمام هو مذهب جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هو قول جابر بن عبد الله الأنصاري، هو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وأما ما جاء في المرفوع قراءة الإمام قراءة لمن وراءه، فإن هذا الحديث قد جاء موقوفاً وجاء مرفوعاً، والذي يظهر أن الصحيح فيه أنه موقوف وأنه لا يصح رفعه. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول بأنه لا يقرأ مع الإمام، وهذا هو كما ذكرنا هو ظاهر ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذلك بإجماع أهل العلم أن ذلك في الصلاة، فإذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ فأين تطبيق هذه الآية في هذه الحالة؟ إذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ فأين تطبيق هذه الآية في هذه الحالة؟ قد يقول قائل أن الإمام يسكت ليقرأ المأموم، أن هناك سكتة بين الإمام بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من كلام الله سبحانه وتعالى. أقول لقد اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في كم سكتة في الصلاة حال القراءة، في كم سكتة في الصلاة حال القراءة، فمن أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا ليس هناك إلا سكتة واحدة، وذلك للاستفتاح، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. والقول الثاني أنه لا سكوت أبداً، لا للاستفتاح ولا لغيرها، وهذا هو قول مالك رحمه الله عز وجل. ذلك مالك لا يرى الاستفتاح ولا يرى التعوذ ولا البسملة، كما هو مشهور مذهب مالك رحمه الله عز وجل. والقول الثالث أن هناك ثلاث سكتات، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد رحمه الله عز وجل. والقول الرابع أن الموجود في القراءة إنما سكتتان، أن ذلك سكتتان فقط، وهذا هو منصوص، وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو الصحيح، هذا هو المنصوص عن أحمد وهو الصحيح. فإن الناظر في صفة رسول الله، في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سأله عن سكوته بعد أن يكبر للإحرام وقبل أن يقرأ الفاتحة، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقرأ الاستفتاح. كذلك السكوت الثاني بعد قراءة ما تيسر من القرآن وقبل أن يركع، وقبل أن يركع. فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الثابت في سكتتين، سكتة قبل القراءة الفاتحة وبعد التكبير، وسكتة بعد قراءة ما تيسر من القرآن وقبل الركوع. أما السكتة الثالثة فإن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنها جاءت من طريق الحسن عن سمرة، وقد أعلها أهل العلم رحمهم الله بالعنعنة. فإذا قلنا أنه ليس هناك سكتة بين الفاتحة وما تيسر من القرآن، فإما أن نقول يسكت الإمام ولا دليل، وإما أن نقول ينصت المأموم وهنا الدليل، وإما أن نقول ينصت المأموم وهنا الدليل. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن إذا الإمام قرأ فإن المأموم ينصت ولا يقرأ، وهذا الذي عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك عليه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. ذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أعدل الأقوال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن في السكتات يندب القراءة خروجا من الخلاف، وهذا الذي تجتمع به الأدلة، وهذا حق، هذا تجتمع به الأدلة، وهذا كذلك كما ذكرنا هو قول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قول أيضا شيخ وهو قول شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وكذلك هو قول المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فإن الفتوى من جهة المفتي العام كانت في أيام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله على أنه لا يقرأ وراء الإمام، ثم في عصر الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يفتي كذلك به شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله بأنه يقرأ وراء الإمام، ثم بعد ذلك رجعت الفتوى على ما كان في أيام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله بأنه لا يقرأ وراء الإمام. أقصد بالفتوى أي الذي يفتي به المفتي العام. كذلك على نسق هذه المسألة في زكاة الحلي الملبوس، فإن الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله كان يفتي بعدم الزكاة، كان يفتي بعدم الزكاة، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. ثم لما جاء في زمان الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك في زمان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، اشتهر القول بوجوب الزكاة، هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ثم الآن رجع القول كذلك عند المفتي العام بما كان يفتي به الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله عز وجل بأنه لا زكاة في الحلي الملبوس. وهذا إنما ذكرت هذه المسألة من باب الاستطراد، وإلا الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو فيها أن عليه الزكاة، أن عليه الزكاة على مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. المسألة كم؟ المسألة الرابعة، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ هو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم ماذا؟ الجواب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ذلك ليس من باب تحصيل الحاصل، فإنه قال الجواب أن ذلك لا، ولولا احتياجه، يقول رحمه الله ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، ليس فقط طلب الهداية لمن لم يكن مهتديا، كذلك الثبات على الهداية، كذلك أن يكون مستمر على هذه الهداية، كذلك أن ترسخ هذه الهداية فيه إلى الممات. ذلك قال ابن كثير رحمه الله ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤاله الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية، يطلب الهداية ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الهداية، كذلك ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. ثم قال رحمه الله فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وآناء النهار. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان. يعني بعض الناس قال إن الإنسان ما دام أنه مهتدي فكيف يطلب الهداية، فكيف يطلب الهداية؟ فالحافظ ابن كثير رحمه الله قال ليس هذا فقط في هذه الآيات طلب الهداية، وإنما كذلك الثبات على الهداية، الرسوخ في الهداية، التبصر، الاستمرار على ذلك إلى الممات. قال ومثل ذلك ما جاء في قول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، ثم قال فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. المسألة الخامسة إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك من الألف واللام في قوله تعالى الحمد لله، لأنها دالة على الاستغراق كما مضى معنا. الفائدة السادسة أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق المختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. الفائدة السابعة ما جاء كما قال أهل العلم فيه تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، الحمد لله رب العالمين، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به كما قال سيبويه أعرف المعارف لفظ الله، وذلك لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل، وهذا لفظ جلال الله تتبعه جميع الأسماء. وإما لأن الذين جاءتهم الرسل كانوا ينكرون الألوهية، جاءتهم الرسل كانوا ينكرون الألوهية، فتقديم وصف الله بالألوهية على وصف الربوبية قال أهل العلم رحمهم الله لعل ذلك لأجل هذين الوجهين. المسألة الثامنة في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، رب العالمين عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله تعالى رب العالمين. المسألة التاسعة من فوائد الآية كذلك إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل. والرحمن كما هو معلوم اسم من أسماء الله المختصة به سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينتحله، كما قال الحسن البصري قال الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينتحله، وذلك كاسم الله، فإنه لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه عياذا بالله الله، كما لا يجوز له أن يسمي نفسه الرحمن. الفائدة العاشرة أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأن الله تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، الحمد لله رب العالمين ماذا؟ الرحمن الرحيم، أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ أو انتقام أو ربوبية رحمة وإنعام، فقال الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الفائدة الحادية عشرة إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله إياك نعبد قال فيها التوحيد. الفائدة الثانية عشرة إخلاص الاستعانة لله سبحانه وتعالى كما في قول الله سبحانه وتعالى إياك نستعين، حيث قدم المفعول كما مضى معنا. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وفيه إثبات المعونة من غير الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالجواب أن الاستعانة نوعان، استعانة تفويض، بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً حاضراً قادراً على الإعانة، لأنه ليس ذلك عبادة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ذلك من شروط الدعاء، من شروط دعاء المخلوق 3 شروط: أن يكون حياً، أن يكون حاضراً، أن يكون قادراً. أن يكون حياً، أن يكون حاضراً، أن يكون قادراً. هنا أنبه على خطأ يقع فيه كثير من الصبيان، وكذلك يقع فيه بعض النسوان، أن الصبي أو المرأة إذا حصل لها هلع أو جزع قالت: يا أمي، أو يا أماه، أو على اللغة الدارجة عندنا: يمة. وقد تكون أمها في المشرق وهي في المغرب، وهذا واقع وكثير على ألسنة النساء وعلى ألسنة الصبيان. وقد نص العلماء رحمهم الله عز وجل أن ذلك شرك، أن ذلك شرك، كما نص على ذلك من المعاصرين الشيخ الفوزان حفظه الله، وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، وكذلك هذا أمر مشهور عند العلماء رحمهم الله عز وجل. ولا يقول أن قائل أن ذلك مما درج على اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يقسمون بالآباء قال: لا تحلفوا بإيش؟ بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن الواجب على الآباء والواجب على الأمهات أن ينبهوا أبناءهم، كذلك الزوج ينبه زوجته ألا تقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، فإن الأمة ومن تستغيث به فإنه في مكان وأنت في مكان. وشروط الاستغاثة والاستعانة والدعاء أن يكون حاضراً حياً قادراً، أن يكون حاضراً حياً قادراً. فإن قال قائل: هل الاستعانة جائزة بالمخلوق في جميع الأحوال؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادراً عليها، وأما إذا لم يكن قادراً فإنه لا يجوز أن تستعين به، كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام بل شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئاً فكيف يعينه؟ ذلك الذي يذهب إلى أصحاب القبور ويستغيث بأصحاب القبور، فإنه كما هو معلوم قد وقع في الشرك، فإن أصحاب القبور هم محتاجون إلى أن يدعى لهم، لا أن يدعون هم. أصحاب القبور هم محتاجون إلى أن يدعى لهم، لا أن يدعون هم. ذلك لما جاء في الأحاديث في زيارة القبور، كذلك ما جاء في صفة صلاة الجنازة دعاء له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فأصحاب القبور والموتى إنما هم محتاجون إلى ماذا؟ إلى أن يدعى لهم، لا أن يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك كما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. كذلك الشيخ فرع الشيخ محمد رحمه الله: فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به مطلقة؟ قال الشيخ رحمه الله، وهذا كذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو مذهب جماعات من العلم، قال الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان، وأن يستجيب لذلك. كان الصحابة إذا سقط صوت أحدهم لم يكن يسأل الناس، لم يكن يسأل الناس، وهذا هو المنبغي على الناس. فإن الإنسان لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك. الفائدة كم؟ 13 من فوائد الآية: لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، يدل عليه قوله تعالى: إياك نعبد، ومن استعان يتقوى بها على العبادة، يدل عليه قوله تعالى: وإياك نستعين، ومن اتباع الشريعة، يدل عليه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة 14 أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج، فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج، فيسأل العبد الله هدايته الصراط المستقيم، ويجانب طريقة أهل الاعوجاج من أهل الشبهات أو أهل الشهوات. الفائدة 15 من فوائد الآيتين في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وفي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، أن ذلك فيه ذكر التفصيل بعد الإجمال، ذكر التفصيل بعد الإجمال، فإن الله قال: اهدنا الصراط المستقيم، فكأن سائل يسأل من هم أهل هذا الصراط المستقيم، وكيف أكون من أهل الصراط المستقيم، فجاء الجواب: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب التفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل بعد ذلك فإنه يرد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة ومتشوقة إليه. وهذا كذلك فيه فائدة ثانية، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم هم على الصراط المستقيم. الفائدة 16 هذا فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيه إسناد النعمة في هداية الذين أنعم أو أنعم عليهم لله سبحانه وتعالى وحده، لأن ذلك فضل محض من الله عز وجل، إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم، لأنها فضل محض من الله تعالى. الفائدة 17 في قول الله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن في ذلك تقديم الأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل، بخلاف المخالف عن جهل. لذلك أهل الأهواء قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إن الله احتجز أو احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. كذلك ما جاء وصح في الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرجون من الدين، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين ثم لا يرجعون إليه. قال أحمد رحمه الله: والثانية أخطر وأشد، يعني ثم لا يرجعون إليه. قد يمرق الإنسان من الدين ثم بعد ذلك يرجع، فقال أحمد رحمه الله: والثانية أخطر وأشد، ثم لا يرجعون فيه. لذلك الإنسان يحذر من البدع والأهواء، فإنه قد تزل قدمه ويقع في الأهواء ويقع في البدع، ثم بعد ذلك عياذا بالله لا يرجع لظنه أنه الذي عليه هو الحق، كحال اليهود غير المغضوب عليهم. قال: فإن المخالف عن علم، حتى وإن كان علما وهو علم أهواء، يصعب رجوعه، بخلاف المخالف عن جهل الذي كذلك العاصي. فإن العاصي لو مررت برجل مدخن مثلا، برجل مدخن، فإنك إن نصحته يقول لك: ادعو لي بإيش؟ بالهداية. إلا إذا كان من أهل الأهواء في الدخان، وكيف ذاك؟ بأنه يرى أن الدخان لا شيء فيه، ثم يأخذ يستدل حتى في هذه، حتى في ماذا؟ في هذه لا يرجع، لأنه أصبح في ظنه أنه على علم، فيصعب رجوعه. العمل واحد، كل منهم يشرب الدخان، لكن أحدهما يرى أن شرب الدخان ما يفتي به أهل العلم هو الصواب، أن ذلك محرم وأنه قد ابتلي، بخلاف من الذي يرى أن شربه للدخان في نفسه لا بأس به، فهذا كذلك يصعب رجوعه. كذلك من يحلل الموسيقى، مع أن الموسيقى بإجماع أهل العلم على التحريم، بإجماع أهل العلم على التحريم، فإن من يسمع الموسيقى إذا كان عن معصية يطلب منك الهداية، هو أقرب إلى النصيحة. أما إذا كان من أهل الأهواء فإنه يجادلك ويجادلك ويجادلك بالهوى، فحتى في الشيء الواحد من جهة رجوع العبد يختلف بين من كان على علم يصعب رجوعه، وأما بخلاف المخالف عن جهل أو أنه مخالف في باب المعصية فإنه يكون قد يطلب منك الهداية. ذلك الإنسان يحرص وهو يقرأ هذه الصورة أن يتدبر هذه الآيات، يتدبر هذه الآيات العظيمة. ذلك الفائدة 19. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: إن سورة الفاتحة اشتملت على شفاء القلوب، كما ذكرنا أن الفاتحة من أسمائها إيش؟ الشفاء. ذكرنا ما كان من السلف من أنهم كانوا يستشفون بإيش، ومنهم من؟ ابن القيم لما كان في مكة. كذلك هي بلا شك كما قال ابن القيم رحمه الله اشتملت على شفاء القلوب، فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقام القلوب على أصلين، فإن مدار اعتلال القلب وسقم القلب على أصلين: الأول فساد العلم، والثاني فساد القصد. ويترتب على هذين الأصلين داءان قاتلان، يترتب على هذين الأصلين داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فساد العلم وفساد القصد. القصد فساد العلم عند من؟ سوف نعرف ذلك. وفساد القصد عند من؟ فالضلال نتيجة فساد العلم، ذلك عند من؟ عند النصارى. والغضب نتيجة فساد القصد. فهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، هو ملاك أمراض القلوب جميعها. احنا قلنا الآن أن مدار اعتلال القلوب وأسقام القلوب على كم أصل؟ على أصلين، فساد العلم وفساد القصد. ويترتب على هذين الفصلين، على هذين الأصلين داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولهذا كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. فهداية الصراط المستقيم تضمن الشفاء من مرض الضلال ومن مرض كذلك إيش؟ من مرض ما يكون من كل من الفسادين، فساد العلم وفساد القصد. لذلك قلنا ما جاء عن ابن عيينة رحمه الله: من ضل من عبادنا ففيه شبه من نصارى، ومن فسد أو ضل من علمائنا فيه شبه من اليهود. لذلك الإنسان يحذر من هذين المرضين، من فساد العلم وفساد القصد. فساد العلم يرتفع بإيش؟ بطلب العلم المؤصل على كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف. لذلك كان من دعاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى العلم النافع، والتقى العمل الصالح، كما قال أهل العلم، ومنهم شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. الهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل صالح. فالإنسان يطلب العلم، ويطلب العلم بدليله. ذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وقال الشيخ ابن سعد رحمه الله في أول منهج السالكين: وقد جمعت لك بين المسائل والدلائل. لما يا أبا عبد الله؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. الدليل من كتاب الله، ومن سنة رسول الله، من إجماع السلف، وباقي الأدلة الشرعية التي ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل. فالعبد المسلم يرفع فساد العلم بأن يكون على جادة السلف حتى في طلب العلم وفي الأخذ من هذا العلم. وفساد القصد يكون بأنه يخلص لله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن أمراض القلوب وأدواء القلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: ويترتب على هذين الأصلين داءان خفيفان، لا، قال ابن القيم رحمه الله: داءان ماذا؟ قاتلان، كما جاء في الحديث: إنما شفاء العي إيش؟ السؤال. ماذا قال نبينا؟ قاتلهم الله، لما قتلوا الرجل قاتلهم الله. إنما شفاء العي إيش؟ السؤال. ألا سألوا إذا جهلوا؟ قتل كان من فساد العلم أنه ماذا؟ يحصل أنه قد يصل إلى القتل. كذلك من فساد العلم أن الإنسان إذا مشى على علم باطل أن ذلك من أسباب الردى والهلاك عياذا بالله. كذلك فساد القصد: العجب، الرياء، الأدواء القلوب بصفة عامة، والعبد يسأل الله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صلاح العلم ليورث العمل الصالح، وصلاح ماذا؟ القصد، غير المغضوب عليهم ولا الضالون ولا الضالين. الفائدة 19، ترى الأصل يقين الأقل على كل حال، الأصل في الأعداد الأقل. 19 قال ابن كثير رحمه الله في بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية، وذلك على أقوال عند العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا. الصحيح والعلم عند الله أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، هو قول داود بن علي الظاهري، وحكاه أبو بكر الرازي كذلك عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها آية مستقلة، وترجيح شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل من كتاب الله، وهذا هو الحق، وهو دليل ويدل عليه النص، ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيش؟ الصلاة ما هي هنا؟ فاتحة. فإذا قال الحمد لم يقل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سياق الصورة يدل على ذلك. ولكن المسلم يحرص على قراءة هذه الآية المستقلة، لذلك قال أحمد رحمه الله: من لم يقرأ مع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية من كتاب الله. لأن كتاب الله كم سورة؟ 14. لماذا أنقص أحمد رحمه الله في قصة في 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 آية في في سورة؟ نعم، من لم يقرأ من كل سورة مع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية من كتاب الله، وذلك لأن سورة براءة غير مبسملة. وما جاء عن أحمد هذا كذلك جاء ابن عباس، كما ذكر ذلك الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف. ذكرنا البسملة وهي الفائدة أو المسألة 19، المسألة الموفية للعشرين، اختلفوا في الجهر بها، اختلفوا في الجهر بها، فقال الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها، وهذا مذهب طوائف من الصحابة والتابعين، فقد جهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، بل نقل الخطيب البغدادي ذلك عن الخلفاء الأربعة، قال ابن كثير وهو غريب. القول الثاني إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، قال الحافظ ابن كثير وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مغفل وطائف من السلف والخلف، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول أحمد وقول الثوري. القول الثالث هو عند مالك أنه لا يقرأ أو لا تقرأ البسملة بالكلية، لا جهرا ولا سرا، لا جهرا ولا سرا. ومالك رحمه الله كان لا يرى الاستفتاح ولا يرى البسملة ولا يرى إيش؟ الاستعاذة، وقد مررنا على ذلك قبل قليل في إيش؟ في السكتة، أن بناء المسائل على بعضها يثبت المسائل، بناء المسائل على بعضها يثبت المسائل. مالك لا يرى السكتة لا يسكت فيقرأ مباشرة، فلا يرى البسملة ولا يرى الاستعاذة ولا هذا الاستفتاح. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله. وكان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يرى الجهرة والإصرار، يرى الجهرة والإصرار كما في منظومته في السبل، وكذلك هو ترجيح شيخنا الشيخ محمد بن هادي أنه الجهرة والإصرار، وإن كان الإصرار أكثر. الفائدة واحد، وحكم قراءة الفاتحة كلما أراد قراءة القرآن. بعض الناس كلما أراد أن يقرأ القرآن قرأ الفاتحة. سئل الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وللفائدة الشيخ عبد اللطيف من أعلم أئمة الدعوة النجدية، كلهم علماء وكلهم أهل علم وكلهم من أهل العلم الإقحاح، كذلك من المبرزين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، فكان رحمه الله مبرزا في كل الفنون، وبقي مدة طويلة جدا في مصر. لما هجر أهل الدرعية إلى مصر، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن ومنهم الشيخ عبد اللطيف الذي هو ابنه، بقي في مصر مدة طويلة، وأخذ في الأصول وفي الصرف وفي النحو وفي القراءات في التجويد، إلى يعني وبقي إلى الرجعة. لذلك أبوه رجع وبقي هو أبو الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. قد قدمت هذا يعني سيرة في الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة الماجستير، وهي رسالة وسيرة الشيخ عبد الرحمن سيرة نافعة. ومن ضمن سيرة الشيخ عبد الرحمن يأتي ذكر ماذا؟ ابنه، وهو له سيرة مستقلة. لكن أنصح بقراءة سير أئمة الدعوة النجدية. شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، أبناؤه، تلاميذه، أحفاده، فإن فيها يعني فوائد في العلم والعمل والدعوة، فيها فوائد في العلم والعمل والدعوة. ومن ضمن هذه الفوائد أن لما حصل ما حصل لأمة الدعوة بعد خراب الدرعية، وخرجوا إلى وسفروا إلى مصر، وكان ما كان في الأزهر من التمشعر والبدع، فكان يعني بعض أبناء أئمة الدعوة يذهبون إلى دراسة بعض علوم الآلة ثم يرجعون. فكان أئمة الدعوة يرسخون في عقائد أبنائهم العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة، ويعلمونهم ذلك ويرسخون في أذهانهم وفي تعليمهم وفي تدريسهم، ولا يتركونهم يعني من غير تعليم. نستفيد منه فائدة أن بعض الناس قد يبتلى في بلد من البلدان، وهذا تأتي أسئلة كثيرة، يبتلى في بلد من البلدان بمدارس نظامية فيها تمشعر، فيها شيء من العقائد الباطلة، فيقول الأب أنا مضطر إلى إدخاله إلى إيش؟ إلى هذه المدارس لأجل أن يمشي في الدراسة ويأخذ الشهادة ويمشي في يعني ما يكون منه في بعد ذلك في عمل أو في غير ذلك، ويحكي عن نفسه أنه مضطر وأنه ضعيف وأنه لا بد من ذلك. يعني نأخذ فائدة، وإن اضطررت فإنه لم يرتفع عنك تعليم ماذا؟ أبنائك العقيدة إيش؟ الصحيحة. أما كأن يعني ترمي بأبنائك في هذه المدارس وفيها البدع والأهواء ثم تقول أنا مضطر، لا، إذا كنت مضطرا أو عندك شيء من يعني من الضرورة يجب عليك أن تعلم أبنائك العقيدة السلفية. العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة كما كان أئمة الدعوة رحمهم الله رحمهم الله عز وجل. الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله سئل عن قراءة الفاتحة كلما أراد العبد القراءة، يعني كلما فتح المصحف قرأ الفاتحة، فأجاب بماذا؟ انظروا إلى فقه الإمام رحمه الله. قال رحمه الله: وأما الابتداء بفاتحة الكتاب كلما أراد تلاوة القرآن فلا أرى الإنكار على من فعل ذلك. لما؟ قال: لما ثبت في الحديث الصحيح من قصة الأنصار الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة بغيرها، فذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لما فعل ذلك؟ فقال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، فمن قرأ الفاتحة الكتاب أو غيرها بقصد أنه يضاهي هذا يشابه هذا فلا حرج عليه. قال: وأما إن قرأ قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمر بذلك أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه فهذا يعرف بالسنة ويخبر بها، وأنها إنما ابتدأ بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة. تفصيل فقيه منه رحمه الله عز وجل، تفصيل من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، هذا يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله عز وجل. الفائدة كم؟ الثانية والعشرون. ذكرنا أن من كلام شيخ الإسلام حمد الوهاب رحمه الله في مسألة أنه إذا يعني قرأ بلسانه دون أن يوافق ذلك إيش؟ قلبه. إيش قال الشيخ رحمه الله؟ ليس أحسنت، ليس من عمل الصالح. قال النووي رحمه الله: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه يعني من الذكر ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. لكن هذا ليس في القراءة، لأن القراءة لا يصح للإنسان يقرأ بإيش؟ بقلبه، لأن الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع، فالذي يقرأ بقلبه فإن هذا لا تصح صلاته. وبعض علماء الأشاعرة إنما يقرؤون دون تلفظ، لأن القرآن عندهم هو كلام الله إيش؟ النفسي. ذلك يقول بعض أشياخنا: لاحظت بعض الأشاعرة الذين درسوني فكان يقرأ هكذا بل يحرك لسانه، ذلك بناء على عقيدته الفاسدة في أن الكلام كلام فإن كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام النفسي، وهذا عنده كلام، لكن هذا في الذكر. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: وقد يكون الذكر بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإن كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى خاليا، يتذكر عظيم نعمة الله عليه، يتذكر عظيم منن الله عليه سبحانه وتعالى، يتذكر يعني ما كان منه من المعاصي والذنوب، فيعني يسيل دمعه ويخشع قلبه، فهذا من الذكر. قال: وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج الحياء ويبعث المخافة. وانظروا كلام ابن القيم رحمه الله أيهم أعظم، الحياء من الله أو الخوف من الله، من كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج. قال: ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة. أما في الصلاة لا بد أن يقرأ بيش بلسانه، واستحضار القلب أمر ضروري، لكن إذا لم يستحضر القلب فإنه قد أنقص في عمله. هنا مسألة لكن هل أذكرها؟ يعني قال النووي رحمه الله: ثم لا ينبغي أن يترك العبد ذكر اللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. لبعض الناس ذكر الله ثم وجد أناس حوله فإنه يترك إيش؟ الذكر، خوفا من إيش؟ من الرياء. قال النووي رحمه الله: ثم لا ينبغي أن يترك العبد ذكر اللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا، يعني يذكر بإيش؟ بقلبه ولسانه، ويقصد به وجه الله. قال الفضيل بن عياض: إن ترك العمل لأجل الناس رياء، إن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس، يقول النووي رحمه الله، والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريق العارفين. انتهى كلامه رحمه الله. أنبه على شيء في أثر الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض قال: ترك العمل لأجل الناس إيش؟ رياء، والعمل لأجلهم شرك. اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عز وجل سئلت عن أثر الفضيل بن عياض، وفي قوله وقالت: فقالت اللجنة: أما قوله والعمل لأجلهم شرك فهو صحيح. ثم ذكروا الأدلة في صرف العبادة لغير والعمل لغير الله عز وجل. وأما قوله إن ترك العمل لأجل الناس رياء فليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. فالمعول في ذلك على النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال، يعني إيش؟ المتابعة لقوله: من عمل عمل ليس عمل. فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يظن به ما يضره، فليس هذا رياء. حالة لا يكون هذا إيش؟ ديدا. بعض الناس يقول: أترك صلاة النوافل حتى إيش؟ حتى لا أقع في الرياء. أترك طلب العلم حتى لا أقع في الرياء. أترك طلب العلم حتى إيش؟ لأني لا أعمل بما بإيش؟ بكل ما علمته، كما قالت عائشة لعروة: أكل ما قد علمت عملت به؟ قال: لا. فقالت: يا عروة، لا تكثر حجج الله إيش عليك. هذا ليس فيه التزهيد في العلم كما يفهمه بعض الناس، لا، إنما فيه الحث على العمل. بعض الناس لما ينظر في هذه النصوص وهذه الآثار يظن أن السلف كان السلف إنما أرات عائشة الحث على العمل وليس التزهيد في العلم، لا. لذلك هنا كذلك لما ترى من نفسك شيء فإن تجاهد نفسك على الإخلاص، تجاهد نفسك على الإخلاص وليس أن تترك العمل. ذلك قال: لكن هناك، فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يظن به ما يضره فليس هذا الرياء، بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة بذلك، فإنه يترك هذا العمل في مثل هذه الحال. لكن الأصل ماذا؟ أن يجاهد إيش؟ نفسه على الإخلاص، كما قال الثوري رحمه الله: جهدت نفسي على الإخلاص بطلب العلم كم؟ 40 سنة. وكذلك جاء عن غيره هل تركها العلم؟ لا، إنما لأن حتى المجاهدة ماذا؟ قربة إلى الله سبحانه وتعالى. مجاهدتك الشيطان على الإخلاص هو قربة لله سبحانه وتعالى. قال ثم قال قالوا أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. الفائدة 23 أو المسألة 23، عرفنا أن الفاتحة فيها فضائل، بل هي أفضل سور القرآن، وهذا يجرنا إلى تفاضل سور القرآن. فقد صح في فضل سورة القرآن ما ذكرناه لكم في أول الدرس، ومن تلك الأحاديث ما جاء عند الترمذي من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه لأبي: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. فرقان إيش؟ قرآن. مثلها يعني الفاتحة، وهذا يدل على أنها أعظم سورة في القرآن، بل لم ينزل الله سبحانه وتعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال بعض أهل العلم فالقرآن قال بعض أهل العلم عن الفاتحة: فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها. ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله ما جاء في مقاصد أو ما يكون في الفاتحة: إثبات المعاد، التوحيد، القدر، الرد على أهل البدع والأهواء، أشياء كثيرة. قال ذلك قال: فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها، وذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد ونحو ذلك. فصور القرآن تتفاضل، وهنا مسألة مهمة. هذا التفاضل بين الصور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم الذي هو من؟ الله سبحانه وتعالى، فإن المتكلم به واحد. هذا التفاضل بين الصور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، ولكن باعتبار معانيه التي تكلم بها، وباعتبار ألفاظه المبنية المبينة لمعانيه، والنصوص والآثار في تفاضل كلام الله كثيرة. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقول بتفاضل سور القرآن هو قول الأكثرين من الخلف والسلف، هو قول الأكثرين من الخلف والسلف. بل قال في موطن آخر: دل الشرع مع العقل واتفاق السلف أن بعض القرآن أفضل من بعض. ورد رحمه الله على من قال بأنه لا القرآن لا ليس هناك تفاضل بين الصور، رد وقال: وإنما غلط من قال بالأول، يعني عدم التفاضل، لأنه نظر إلى إحدى جهتي الكلام، وهي جهة من؟ المتكلم. أحسنت، وهي جهة المتكلم به، وأعرض عن جهة الأخرى وهي جهة المتكلم فيه، وكلاهما لكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل، وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل. وهذا كذلك يعني أراد شيخ الإسلام بصفة عامة، فقد يكون في البشر يعني كلامه أفضل من إيش؟ من غيره من البشر. كذلك يكون في الشخص الواحد أن الكلام يعني بعض كلام أحسن من آخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمعلوم أن قل هو الله أحد أن فيه إخبار عن نفسه، أن في هذه السورة إخبار عن نفسه هو أعظم مما أخبر به عن خلقه في تبت يدا أبي لهب وتب. فهذه بعض الفوائد التي يعني، وإلا الفوائد كثيرة في هذا الباب، ولكن هناك في قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ على أقوال ثلاثة عند العلماء رحمهم الله، والصحيح فيها الجهر. كذلك من المسائل من لا يحسن الفاتحة، كمن يعني لا يحسن إلا اللغة العجمية كالإنجليزية أو غيرها، كيف يصلي؟ كذلك هذا من المسائل. كذلك اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو في غير الفاتحة، متى تبطل الصلاة متى الصلاة لا تبطل. كذلك إذا لحن لحنا جليا في الفاتحة، هل يسجد سجود سهو أو لا يسجد سجود سهو، وعلى كلام عند العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ هذه مسائل يعني كثيرة في الفاتحة وما يكون تحتها. ذلك يعني قال شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله. وعلى كل حال هذه الصورة صورة عظيمة، ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة. ثم بعد أن ذكر شيئا من تفسير الآيات وكذا، لكن هذه قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب إيش؟ مداي السالكين، فإنه من أوسع الكتب في تفسير سورة الفاتحة، والله تعالى أعلى. وكانت النية أن ندخل في الإخلاص، سورة الإخلاص، ولكن الوقت قد يعني ضاق علينا، والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال عام 1438 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر مسائل وأحكام مستنبطة من سورة الفاتحة. المسألة الأولى من مسائل سورة الفاتحة، وكذلك هذه المسألة مسألة عامة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل العلم رحمهم الله يهتمون بذكر هذه المسألة في هذا المكان، وذلك لأن إحسان قراءة سورة الفاتحة له تعلق بالصلاة. وهذه المسألة هي أن يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي يقرأ القارئ إما في الصلاة أو في غيرها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية، فيقف 7 مرات الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين، ويقف إياك نعبد وإياك نستعين، ويقف اهدنا الصراط المستقيم، ويقف صراط الذين أنعمت عليهم، ويقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقف لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية. ولكن لو أن سائل يسأل إن لم يقف فما الحكم؟ قال أهل العلم رحمهم الله: وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وذلك لأن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر به مما يتعبد به فهو من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك أهل الأصول أن الفعل المجرد مما يتعبد به، وهذا قيد مما يتعبد به لكي نخرج الأفعال الجبلية. أما إذا كان مما يتعبد به فإنه يفيد الاستحباب. كذلك ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي أساء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل له ورتل أو قف عند كل آية. ومعلوم ما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل ومنهم الشوكاني أن ما ذكر في حديث الرجل الذي أساء في صلاته أن ذلك محمول على الوجوب، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقل له قف عند كل آية، وإنما قال له اقرأ ما تيسر من القرآن. المسألة الثانية، لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر عليها، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن فاتحة الكتاب لا تلزم عند في صلاة العبد، فإن أبا حنيفة لا يلزم العبد أن يقرأ بالفاتحة في الصلاة، وإنما هذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. وأبو حنيفة رحمه الله استدل بقول الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وكذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن الصحيح هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أن قراءة الفاتحة في الصلاة أمر لا بد منه، وهو من أركان الصلاة للإمام والمنفرد إذا كان قادر عليها، ذلك لما صح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الأمر يدخلنا إلى مسألة ثالثة، ألا وهي: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام، أم أن المأموم يكتفي بقراءة الإمام؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهذه المسألة من المسائل المهمة في باب قراءة الفاتحة، وذكر هذه المسائل تحت تفسير سورة الفاتحة أقول كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور، بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. القول الأول أن المأموم تجب عليه القراءة كما تجب على الإمام، وهذا هو قول الشافعي في الجديد، وهو ترجيح البخاري، ذلك البخاري ألف رسالة ألا وهي قراءة خلف الإمام، كذلك هو ترجيح ابن حزم. القول الثاني: لا تجب على المأموم لا في سرية ولا في جهرية، وهذا قول أبي حنيفة وقول صاحب أبي حنيفة الذي هو أبو يوسف، وقول أبي يوسف من الحنفية أيضا. القول الثالث ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فقال: وأعدل الأقوال إذا سمع قراءة الإمام يستمع وينصت، لا يقرأ بالفاتحة ولا بغير الفاتحة، وإذا لم يستمع قراءة الإمام فإنه يقرأ بالفاتحة. قال شيخ الإسلام: وهذا هو قول جمهور السلف والخلف، قاله مذهب مالك وأصحابه، هو قول أحمد وقول جمهور أصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. القول الرابع أن قراءة الفاتحة مستحبة ولو سمع قراءة الإمام، وهذا القول مروي عن الليث بن سعد والأوزاعي، هو اختيار أبي البركات. قال شيخ الإسلام: هو اختيار جدي أبي البركات. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من أنه إذا سمع قراءة الإمام فإنه ينصت ولا يقرأ الفاتحة ولا غيرها، وإذا لم يستمع قراءة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة، وذلك لما يلي: أولاً ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القرآن، أنها نزلت في القراءة في الصلاة، استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، بل نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على ذلك. ثانيا ما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه: وإذا قرأ فأنصته، أي إذا قرأ الإمام فأنصته. كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وهو ثالثا: ما لي أنازع بالقرآن، ما لي أنازع بالقرآن، لما سمع من سمع في الصلاة الجهرية يقرأ فقال: ما لي أنازع بالقرآن، قال الراوي: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أو خلف من يقرأ. وأهل الحديث رحمهم الله اختلفوا في قول فانتهى الناس، هل هو من قول الصحابي أو هل هو من قول الزهري، هل هو من قول الصحابي أو هو من قول الزهري. أما إذا كان من قول الصحابي فلا إشكال في أنه يحدث ما كان في زمن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن إذا قلنا أن ذلك من قول الزهري رحمه الله فإنه كذلك هناك جواب من جهة أن الزهري رحمه الله يحدث عمن أدرك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك يحدث رحمه الله عمن كان من كبار التابعين. رابعاً، أن القول بعدم القراءة خلف الإمام هو مذهب جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هو قول جابر بن عبد الله الأنصاري، هو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وأما ما جاء في المرفوع قراءة الإمام قراءة لمن وراءه، فإن هذا الحديث قد جاء موقوفاً وجاء مرفوعاً، والذي يظهر أن الصحيح فيه أنه موقوف وأنه لا يصح رفعه. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول بأنه لا يقرأ مع الإمام، وهذا هو كما ذكرنا هو ظاهر ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذلك بإجماع أهل العلم أن ذلك في الصلاة، فإذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ فأين تطبيق هذه الآية في هذه الحالة؟ إذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ فأين تطبيق هذه الآية في هذه الحالة؟ قد يقول قائل أن الإمام يسكت ليقرأ المأموم، أن هناك سكتة بين الإمام بين قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من كلام الله سبحانه وتعالى. أقول لقد اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في كم سكتة في الصلاة حال القراءة فمن أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا ليس هناك إلا سكتة واحدة، وذلك للاستفتاح، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. والقول الثاني أنه لا سكوت أبداً، لا للاستفتاح ولا لغيرها، وهذا هو قول مالك رحمه الله عز وجل. لذلك مالك لا يرى الاستفتاح ولا يرى التعوذ ولا البسملة كما هو مشهور مذهب مالك رحمه الله عز وجل. والقول الثالث أن هناك ثلاث سكتات، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد رحمه الله عز وجل. والقول الرابع أن الموجود في القراءة إنما سكتتان، أن ذلك سكتتان فقط، وهذا هو منصوص عن أحمد وهو الصحيح، فإن الناظر في صفة رسول الله في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سأله عن سكوته بعد أن يكبر للإحرام وقبل أن يقرأ الفاتحة، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقرأ الاستفتاح. كذلك السكوت الثاني بعد قراءة ما تيسر من القرآن وقبل أن يركع فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الثابت في سكتتين: سكتة قبل القراءة الفاتحة وبعد التكبير، وسكتة بعد قراءة ما تيسر من القرآن وقبل الركوع. أما السكتة الثالثة فإن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنها جاءت من طريق الحسن عن سمرة، وقد أعلها أهل العلم رحمهم الله بالعنعنة. فإذا قلنا أنه ليس هناك سكتة بين الفاتحة وما تيسر من القرآن، فإما أن نقول يسكت الإمام ولا دليل، وإما أن نقول ينصت المأموم وهنا الدليل، الدليل فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن إذا الإمام قرأ فإن المأموم ينصت ولا يقرأ، وهذا الذي عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك عليه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. ذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أعدل الأقوال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن في السكتات يندب القراءة خروجا من الخلاف، وهذا الذي تجتمع به الأدلة، وهذا حق، هذا تجتمع به الأدلة، وهذا كذلك كما ذكرنا هو قول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قول أيضا شيخ وهو قول شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وكذلك هو قول المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فإن الفتوى من جهة المفتي العام كانت في أيام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله على أنه لا يقرأ وراء الإمام، ثم في عصر الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يفتي كذلك به شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله بأنه يقرأ وراء الإمام، ثم بعد ذلك رجعت الفتوى على ما كان في أيام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله بأنه لا يقرأ وراء الإمام. أقصد بالفتوى أي الذي يفتي به المفتي العام. كذلك على نسق هذه المسألة في زكاة الحلي الملبوس، فإن الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله كان يفتي بعدم الزكاة، كان يفتي بعدم الزكاة، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. ثم لما جاء في زمان الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك في زمان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اشتهر القول بوجوب الزكاة، هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ثم الآن رجع القول كذلك عند المفتي العام بما كان يفتي به الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله عز وجل بأنه لا زكاة في الحلي الملبوس. وهذا إنما ذكرت هذه المسألة من باب الاستطراد، وإلا الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو فيها أن عليه الزكاة، أن عليه الزكاة على مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. المسألة كم؟ المسألة الرابعة، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ هو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم ماذا؟ الجواب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن ذلك ليس من باب تحصيل الحاصل، فإنه قال الجواب أن ذلك لا، ولولا احتياجه، يقول رحمه الله: ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، ليس فقط طلب الهداية لمن لم يكن مهتديا، كذلك الثبات على الهداية، كذلك أن يكون مستمر على هذه الهداية، كذلك أن ترسخ هذه الهداية فيه إلى الممات. ذلك قال ابن كثير رحمه الله: ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤاله الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية، يطلب الهداية ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الهداية كذلك ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. ثم قال رحمه الله: فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وآناء النهار. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان. يعني بعض الناس قال إن الإنسان ما دام أنه مهتدي فكيف يطلب الهداية، فكيف يطلب الهداية؟ فالحافظ ابن كثير رحمه الله قال: ليس هذا فقط في هذه الآيات طلب الهداية، وإنما كذلك الثبات على الهداية، الرسوخ في الهداية، التبصر، الاستمرار على ذلك إلى الممات. قال: ومثل ذلك ما جاء في قول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. ثم قال: فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. المسألة الخامسة: إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك من الألف واللام في قوله تعالى: الحمد لله، لأنها دالة على الاستغراق كما مضى معنا. الفائدة السادسة: أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق المختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. الفائدة السابعة: ما جاء كما قال أهل العلم فيه تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، الحمد لله رب العالمين. وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به، كما قال سيبويه: أعرف المعارف لفظ الله، وذلك لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. وهذا لفظ جلال الله تتبعه جميع الأسماء. وإما لأن الذين جاءتهم الرسل كانوا ينكرون الألوهية، جاءتهم الرسل كانوا ينكرون الألوهية، فتقديم وصف الله بالألوهية على وصف الربوبية قال أهل العلم رحمهم الله: لعل ذلك لأجل هذين الوجهين. المسألة الثامنة: في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم، لقوله تعالى: رب العالمين. المسألة التاسعة: من فوائد الآية كذلك إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل. والرحمن كما هو معلوم اسم من أسماء الله المختصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن ينتحله كما قال الحسن البصري: قال الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينتحله، وذلك كاسم الله، فإنه لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه عياذا بالله الله، كما لا يجوز له أن يسمي نفسه الرحمن. الفائدة العاشرة: أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأن الله تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية. الحمد لله رب العالمين ماذا؟ الرحمن الرحيم. أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ أو انتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فقال الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الفائدة الحادية عشرة: إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله إياك نعبد، قال فيها التوحيد. الفائدة الثانية عشرة: إخلاص الاستعانة لله سبحانه وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى إياك نستعين، حيث قدم المفعول كما مضى معنا. فإن قال قائل: كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وفيه إثبات المعونة من غير الله عز وجل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالجواب أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض، بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً حاضراً قادراً على الإعانة، لأنه ليس ذلك عبادة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك من شروط الدعاء، من شروط دعاء المخلوق ثلاثة شروط: أن يكون حياً، أن يكون حاضراً، أن يكون قادراً. أن يكون حياً، أن يكون حاضراً، أن يكون قادراً. هنا أنبه على خطأ يقع فيه كثير من الصبيان، وكذلك يقع فيه بعض النسوان، أن الصبي أو المرأة إذا حصل لها هلع أو جزع قالت يا أمي أو يا أماه، أو على اللغة الدارجة عندنا يمه، وقد تكون أمها في المشرق وهي في المغرب، وهذا واقع وكثير على ألسنة النساء وعلى ألسنة الصبيان، وقد نص العلماء رحمهم الله عز وجل أن ذلك شرك، أن ذلك شرك، كما نص على ذلك من المعاصرين الشيخ الفوزان حفظه الله، وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، وكذلك هذا أمر مشهور عند العلماء رحمهم الله عز وجل. ولا يقول أن قائل أن ذلك مما درج على اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يقسمون بالآباء قال: لا تحلفوا بإيش؟ بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن الواجب على الآباء والواجب على الأمهات أن ينبهوا أبناءهم أي كذلك الزوج ينبه زوجته ألا تقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، فإن الأمة ومن تستغيث به فإنه في مكان وأنت في مكان، وشروط الاستغاثة والاستعانة والدعاء أن يكون حاضرا حيا قادرا، أن يكون حاضرا حيا قادرا. فإن قال قائل هل الاستعانة جائزة بالمخلوق في جميع الأحوال؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به، كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام بل شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف يعينه؟ ذلك الذي يذهب إلى أصحاب القبور ويستغيث بأصحاب القبور فإنه كما هو معلوم قد وقع في الشرك، فإن أصحاب القبور هم محتاجون إلى أن يدعى لهم لا أن يدعون هم، أصحاب القبور هم محتاجون إلى أن يدعى لهم لا أن يدعون هم. ذلك لما جاء في الأحاديث في زيارة القبور، كذلك ما جاء في صفة صلاة الجنازة دعاء له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فأصحاب القبور والموتى إنما هم محتاجون إلى ماذا؟ إلى أن يدعى لهم لا أن يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك كما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. كذلك الشيخ محمد رحمه الله، فإن قال قائل هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به مطلقة؟ قال الشيخ رحمه الله، وهذا كذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب جماعات من العلم، قال الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه، وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان وأن يستجيب لذلك. كان الصحابة إذا سقط صوت أحدهم لم يكن يسأل الناس، وهذا هو المنبغي على الناس، فإن الإنسان لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك. الفائدة كم؟ 13 من فوائد الآية، لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد، ومن استعانة يتقوى بها على العبادة يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين، ومن اتباع الشريعة يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة 14 أن الصراط ينقسم إلى قسمين، مستقيم ومعوج، فما كان موافقا للحق فهو مستقيم كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج، فيسأل العبد الله هدايته الصراط المستقيم، ويجانب طريقة أهل الاعوجاج من أهل الشبهات أو أهل الشهوات. الفائدة 15 من فوائد الآيتين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وفي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أن ذلك فيه ذكر التفصيل بعد الإجمال، ذكر التفصيل بعد الإجمال، فإنه قال فإن الله قال اهدنا الصراط المستقيم. فكأن سائل يسأل من هم أهل هذا الصراط المستقيم وكيف أكون من أهل الصراط المستقيم، فجاء الجواب صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا مفصل لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب التفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل بعد ذلك فإنه يرد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة ومتشوقة إليه. وهذا كذلك فيه فائدة ثانية، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم هم على الصراط المستقيم. الفائدة 16، هذا فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيه إسناد النعمة في هداية الذين أنعم أو أنعم عليهم لله سبحانه وتعالى وحده، لأن ذلك فضل محض من الله عز وجل. إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم لأنها فضل محض من الله تعالى. الفائدة 17 في قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن في ذلك تقديم الأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل، بخلاف المخالف عن جهل. لذلك أهل الأهواء قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال إن الله احتجز أو احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، كذلك ما جاء وصح في الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الدين، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين ثم لا يرجعون إليه. قال أحمد رحمه الله والثانية أخطر وأشد، يعني ثم لا يرجعون إليه، قد يمرق الإنسان من الدين ثم بعد ذلك يرجع، فقال أحمد رحمه الله والثانية أخطر وأشد ثم لا يرجعون فيه. لذلك الإنسان يحذر من البدع والأهواء، فإنه قد تزل قدمه ويقع في الأهواء ويقع في البدع ثم بعد ذلك عياذا بالله لا يرجع لظنه أنه الذي عليه هو الحق، كحال اليهود غير المغضوب عليهم، قال فإن المخالف عن علم حتى وإن كان علما وهو علم أهواء يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل الذي كذلك العاصي، فإن العاصي لو مررت برجل مدخن مثلا برجل مدخن فإنك إن نصحته يقول لك ادعو لي بإيش؟ بالهداية، إلا إذا كان من أهل الأهواء في الدخان. وكيف ذاك؟ بأنه يرى أن الدخان لا شيء فيه، ثم يأخذ يستدل حتى في هذه، حتى في ماذا؟ في هذه لا يرجع، لأنه أصبح في ظنه أنه على علم فيصعب رجوعه، فيصعب رجوعه. العمل واحد، كل منهم يشرب الدخان، لكن أحدهما يرى أن شرب الدخان ما يفتي به أهل العلم هو الصواب، أن ذلك محرم وأنه قد ابتلي، بخلاف من الذي يرى أن شربه للدخان في نفسه لا بأس به، فهذا كذلك يصعب رجوعه. كذلك من يحلل الموسيقى، مع أن الموسيقى بإجماع أهل العلم على التحريم، بإجماع أهل العلم على التحريم، فإن من يسمع الموسيقى إذا كان عن معصية يطلب منك الهداية، هو أقرب إلى النصيحة. أما إذا كان من أهل الأهواء فإنه يجادلك ويجادلك ويجادلك بالهوى. فحتى في الشيء الواحد من جهة رجوع العبد يختلف بين من كان على علم يصعب رجوعه، وأما بخلاف المخالف عن جهل أو أنه مخالف في باب المعصية فإنه يكون قد يطلب منك الهداية. ذلك الإنسان يحرص وهو يقرأ هذه السورة أن يتدبر هذه الآيات، يتدبر هذه الآيات العظيمة. ذلك الفائدة 19. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: إن سورة الفاتحة اشتملت على شفاء القلوب، كما ذكرنا أن الفاتحة من أسمائها إيش؟ الشفاء. ذكرنا ما كان من السلف من أنهم كانوا يستشفون بإيش، ومنهم من؟ ابن القيم لما كان في مكة. كذلك هي بلا شك كما قال ابن القيم رحمه الله اشتملت على شفاء القلوب، فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال القلوب وأسقام القلوب على أصلين، فإن مدار اعتلال القلب وسقم القلب على أصلين: الأول فساد العلم، والثاني فساد القصد. ويترتب على هذين الأصلين داءان قاتلان، يترتب على هذين الأصلين داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فساد العلم وفساد القصد. القصد فساد العلم عند من؟ سوف نعرف ذلك. وفساد القصد عند من؟ فالضلال نتيجة فساد العلم، ذلك عند من؟ عند النصارى. والغضب نتيجة فساد القصد. فهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، هو ملاك أمراض القلوب جميعها. احنا قلنا الآن أن مدار اعتلال القلوب وأسقام القلوب على كم أصل؟ على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. ويترتب على هذين الفصلين، على هذين الأصلين داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولهذا كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. فهداية صراط المستقيم تضمن الشفاء من مرض الضلال، ومن مرض كذلك إيش؟ من مرض ما يكون من كل من الفسادين: فساد العلم وفساد القصد. لذلك قلنا ما جاء عن ابن عيينة رحمه الله: من ضل من عبادنا ففيه شبه من نصارى، ومن فسد أو ضل من علمائنا فيه شبه من اليهود. لذلك الإنسان يحذر من هذين المرضين، من فساد العلم وفساد القصد. فساد العلم يرتفع بإيش؟ بطلب العلم المؤصل على كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف. ذلك كان من دعاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الهدى العلم النافع، والتقى العمل الصالح، كما قال أهل العلم، ومنهم شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. الهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح. فالإنسان يطلب العلم، ويطلب العلم بدليله. ذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في أول منهج السالكين: وقد جمعت لك بين المسائل والدلائل. لما يا أبا عبد الله؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. الدليل من كتاب الله، ومن سنة رسول الله، من إجماع السلف، وباقي الأدلة الشرعية التي ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل. فالعبد المسلم يرفع فساد العلم بأن يكون على جادة السلف حتى في طلب العلم وفي الأخذ من هذا العلم. وفساد القصد يكون بأنه يخلص لله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن أمراض القلوب وأدواء القلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: ويترتب على هذين الأصلين داءان خفيفان. لا، قال ابن القيم رحمه الله: داءان ماذا؟ قاتلان، كما جاء في الحديث: إنما شفاء العي إيش؟ السؤال. ماذا قال نبينا؟ قاتلهم الله، لما قتلوا الرجل قاتلهم الله. إنما شفاء العي إيش؟ السؤال. ألا سألوا إذا جهلوا؟ كان من فساد العلم أنه ماذا؟ يحصل أنه قد يصل إلى القتل. كذلك من فساد العلم أن الإنسان إذا مشى على علم باطل، أن ذلك من أسباب الردى والهلاك عياذا بالله. كذلك فساد القصد، العجب، الرياء، الأدواء القلوب بصفة عامة. والعبد يسأل الله في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. صلاح العلم الذي يورث العمل الصالح، وصلاح ماذا؟ القصد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفائدة 19، ترى الأصل يقين الأقل على كل حال، الأصل في الأعداد الأقل. 19 قال ابن كثير رحمه الله في بسم الله الرحمن الرحيم: افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. وذلك على أقوال عند العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا. الصحيح والعلم عند الله أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، هو قول داود بن علي الظاهري، وحكاه أبو بكر الرازي كذلك عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها آية مستقلة، وترجيح شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل من كتاب الله، وهذا هو الحق، وهو دليل ويدل عليه النص، ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيش؟ الصلاة ما هي هنا؟ فاتحة. فإذا قال الحمد لم يقل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك السياق الصورة يدل على ذلك. ولكن المسلم يحرص على قراءة هذه الآية المستقلة، لذلك قال أحمد رحمه الله: من لم يقرأ مع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية من كتاب الله، لأن كتاب الله كم سورة؟ 14. لماذا أنقص أحمد رحمه الله في قصة في 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 آية في في سورة؟ نعم، من لم يقرأ من كل سورة مع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية من كتاب الله، وذلك لأن سورة براءة غير مبسملة. وما جاء عن أحمد هذا كذلك جاء ابن عباس كما ذكر ذلك الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف. ذكرنا البسملة وهي الفائدة أو المسألة 19، المسألة الموفية للعشرين، اختلفوا في الجهر بها، اختلفوا في الجهر بها، فقال الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها، وهذا مذهب طوائف من الصحابة والتابعين، فقد جهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، بل نقل الخطيب البغدادي ذلك عن الخلفاء الأربعة، قال ابن كثير وهو غريب. القول الثاني إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، قال الحافظ ابن كثير وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مغفل وطائف من السلف والخلف، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول أحمد وقول الثوري. القول الثالث هو عند مالك أنه لا يقرأ أو لا تقرأ البسملة بالكلية، لا جهرا ولا سرا، لا جهرا ولا سرا. ومالك رحمه الله كان لا يرى الاستفتاح ولا يرى البسملة ولا يرى إيش؟ الاستعاذة، وقد مررنا على ذلك قبل قليل في إيش؟ في السكتة، أن بناء المسائل على بعضها يثبت المسائل، بناء المسائل على بعضها يثبت المسائل. مالك لا يرى السكتة، لا يسكت فيقرأ مباشرة، فهو لا يرى البسملة ولا يرى الاستعاذة ولا هذا الاستفتاح. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله. وكان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يرى الجهرة والإصرار، يرى الجهرة والإصرار كما في منظومته في السبل، وكذلك هو ترجيح شيخنا الشيخ محمد بن هادي أنه الجهرة والإصرار، وإن كان الإصرار أكثر. الفائدة 1 وحكم قراءة الفاتحة كلما أراد قراءة القرآن. بعض الناس كلما أراد أن يقرأ القرآن قرأ الفاتحة. سئل الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وللفائدة الشيخ عبد اللطيف من أعلم أئمة الدعوة النجدية، كلهم علماء وكلهم أهل علم وكلهم من أهل العلم الإقحاح، كذلك من المبرزين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، فكان رحمه الله مبرزا في كل الفنون، وبقي مدة طويلة جدا في مصر، لما هجر أهل الدرعية إلى مصر، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن ومنهم الشيخ عبد اللطيف الذي هو ابنه، بقي في مصر مدة طويلة، وأخذ في الأصول وفي الصرف وفي النحو وفي القراءات في التجويد، إلى يعني وبقي إلى الرجعة، لذلك أبوه رجع وبقي هو أبوه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. وقد قدمت هذا يعني سيرة في الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة الماجستير، وهي رسالة وسيرة الشيخ عبد الرحمن سيرة نافعة. ومن ضمن سيرة الشيخ عبد الرحمن يأتي ذكر ماذا؟ ابنه، وهو له سيرة مستقلة، لكن أنصح بقراءة سير أئمة الدعوة النجدية. شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله أبناؤه تلاميذه أحفاده، فإن فيها يعني فوائد في العلم والعمل والدعوة، فيها فوائد في العلم والعمل والدعوة. ومن ضمن هذه الفوائد أن لما حصل ما حصل لأمة الدعوة بعد خراب الدرعية وخرجوا إلى وسفروا إلى مصر، وكان ما كان في الأزهر من التمشعر والبدع، فكان يعني بعض أبناء أمة الدعوة يذهبون إلى دراسة بعض علوم الآلة ثم يرجعون، فكان أمة الدعوة يرسخون في عقائد أبنائهم العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة، ويعلمونهم ذلك ويرسخون في أذهانهم وفي تعليمهم وفي تدريسهم، ولا يتركونهم يعني من غير تعليم. نستفيد منه فائدة أن بعض الناس قد يبتلى في بلد من البلدان، وهذا تأتي أسئلة كثيرة، يبتلى في بلد من البلدان بمدارس نظامية فيها تمشعر، فيها شيء من العقائد الباطلة، فيقول الأب أنا مضطر إلى إدخاله إلى إيش؟ إلى هذه المدارس لأجل أن يمشي فيه الدراسة ويأخذ الشهادة ويمشي فيه يعني ما يكون منه في بعد ذلك في عمل أو في غير ذلك، ويحكي عن نفسه أنه مضطر وأنه ضعيف وأنه لا بد من ذلك. يعني نأخذ فائدة، وإن اضطررت فإنه لم يرتفع عنك تعليم ماذا؟ أبنائك العقيدة إيش؟ الصحيحة. أما كأن يعني ترمي بأبنائك في هذه المدارس وفيها البدع والأهواء ثم تقول أنا مضطر، لا، إذا كنت مضطرا أو عندك شيء من يعني من الضرورة يجب عليك أن تعلم أبنائك العقيدة السلفية، العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة كما كان أئمة الدعوة رحمهم الله عز وجل. الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله سئل عن قراءة الفاتحة كلما أراد العبد القراءة، يعني كلما فتح المصحف قرأ الفاتحة، فأجاب بماذا؟ انظروا إلى فقه الإمام رحمه الله. قال رحمه الله: وأما الابتداء بفاتحة الكتاب كلما أراد تلاوة القرآن فلا أرى الإنكار على من فعل ذلك. لما؟ قال: لما ثبت في الحديث الصحيح من قصة الأنصار الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة بغيرها، فذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لما فعل ذلك؟ فقال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، فمن قرأ الفاتحة الكتاب أو غيرها بقصد أنه يضاهي هذا يشابه هذا فلا حرج عليه. قال: وأما إن قرأ قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمر بذلك أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه، فهذا يعرف بالسنة ويخبر بها، وأنها إنما ابتدأ بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة. تفصيل فقيه منه رحمه الله عز وجل، تفصيل من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، هذا يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله عز وجل. الفائدة كم؟ الثانية والعشرون. ذكرنا أن من كلام شيخ الإسلام حمد الوهاب رحمه الله في مسألة أنه إذا يعني قرأ بلسانه دون أن يوافق ذلك إيش؟ قلبه. إيش قال الشيخ رحمه الله؟ ليس أحسنت، ليس من عمل الصالح. قال النووي رحمه الله: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه، والأفضل منه يعني من الذكر، ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. لكن هذا ليس في القراءة، لأن القراءة لا يصح للإنسان يقرأ بإيش؟ بقلبه، لأن الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع، فالذي يقرأ بقلبه فإن هذا لم إيش؟ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. وبعض علماء الأشاعرة إنما يقرؤون دون تلفظ، لأن القرآن عندهم هو كلام الله إيش؟ النفسي. ذلك يقول بعض أشياخنا: لاحظت بعض الأشاعرة الذين درسوني فكان يقرأ هكذا بلا يحرك لسانه، ذلك بناء على عقيدته الفاسدة في أن الكلام كلام، في أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام النفسي، وهذا عنده كلام، لكن هذا في الذكر. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: وقد يكون الذكر بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإن كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى خاليا، يتذكر عظيم نعمة الله عليه، يتذكر عظيم منن الله عليه سبحانه وتعالى، يتذكر يعني ما كان منه من المعاصي والذنوب، فيعني يسيل دمعه ويخشع قلبه، فهذا من الذكر. قال: وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج الحياء ويبعث المخافة. وانظروا كلام ابن القيم رحمه الله أيهم أعظم، الحياء من الله أو الخوف من الله، من كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج. قال: ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة. أما في الصلاة لابد أن يقرأ بإيش؟ بلسانه، واستحضار القلب أمر ضروري، لكن إذا لم يستحضر القلب فإنه قد أنقص في عمله. هنا مسألة، لكن هل أذكرها؟ يعني قال النووي رحمه الله: ثم لا ينبغي أن يترك العبد ذكر اللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. لبعض الناس ذكر الله ثم وجد أناس حوله فإنه يترك إيش؟ الذكر، خوفا من إيش؟ من الرياء. قال النووي رحمه الله: ثم لا ينبغي أن يترك العبد ذكر اللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا، يعني يذكر بإيش؟ بقلبه ولسانه، ويقصد به وجه الله. قال الفضيل بن عياض: إن ترك العمل لأجل الناس رياء، إن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس، يقول النووي رحمه الله، والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة، لانسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريق العارفين. انتهى كلامه رحمه الله. أنبه على شيء في أثر الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض قال: ترك العمل لأجل الناس إيش؟ رياء، والعمل لأجلهم شرك. اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عز وجل، سئلت عن أثر الفضيل بن عياض، وفي قوله وقالت: فقالت اللجنة: أما قوله والعمل لأجلهم شرك فهو صحيح. ثم ذكروا الأدلة في صرف العبادة لغيره والعمل لغير الله عز وجل. وأما قوله إن ترك العمل لأجل الناس رياء فليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل، فالمعول في ذلك على النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال، يعني إيش؟ المتابعة لقوله من عمل عمل ليس عمل. فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يظن به ما يضره فليس هذا رياء، حالة لا يكون هذا إيش؟ ديدا. بعض الناس يقول أترك صلاة النوافل حتى إيش؟ حتى لا أقع في الرياء، أترك طلب العلم حتى لا أقع في الرياء، أترك طلب العلم حتى إيش؟ لأني لا أعمل بما بإيش؟ بكل ما علمته، كما قالت عائشة لعروة: أكل ما قد علمت عملت به؟ قال: لا. فقالت: يا عروة لا تكثر حجج الله إيش عليك. هذا ليس فيه التزهيد في العلم كما يفهمه بعض الناس، لا، إنما فيه الحث على هذا العمل. بعض الناس لما ينظر في هذه النصوص وهذه الآثار يظن أن السلف كان، لا، كان السلف إنما أرات عائشة الحث على العمل وليس التزهيد في العلم، لا. لذلك هنا كذلك لما ترى من نفسك شيء فإن تجاهد نفسك على الإخلاص، تجاهد نفسك على الإخلاص وليس أن تترك العمل. ذلك قال: لكن هناك، فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يظن به ما يضره فليس هذا الرياء، بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة بذلك فإنه يترك هذا العمل في مثل هذه الحالة. لكن الأصل ماذا؟ أن يجاهد إيش؟ نفسه على الإخلاص، كما قال الثوري رحمه الله: جهدت نفسي على الإخلاص بطلب العلم كم؟ 40 سنة. وكذلك جاء عن غيره: هل تركها العلم؟ لا، إنما لأن حتى المجاهدة ماذا؟ قربة إلى الله سبحانه وتعالى. مجاهدتك الشيطان على الإخلاص هو قربة لله سبحانه وتعالى. قالوا: أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. الفائدة 23، أو المسألة 23، عرفنا أن الفاتحة فيها فضائل، بل هي أفضل سور القرآن، وهذا يجرنا إلى تفاضل سور القرآن. فقد صح في فضل سورة القرآن ما ذكرناه لكم في أول الدرس ومن تلك الأحاديث ما جاء عند الترمذي من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه لأبي: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. الفرقان إيش؟ قرآن. مثلها يعني الفاتحة، وهذا يدل على أنها أعظم سورة في القرآن، بل لم ينزل الله سبحانه وتعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال بعض أهل العلم فالقرآن قال بعض أهل العلم عن الفاتحة: فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها. ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله ما جاء في مقاصد أو ما يكون في الفاتحة: إثبات المعاد، التوحيد، القدر، الرد على أهل البدع والأهواء، أشياء كثيرة. قال فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها، وذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد ونحو ذلك. فصور القرآن تتفاضل، وهنا مسألة مهمة: هذا التفاضل بين الصور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، الذي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فإن المتكلم به واحد، هذا التفاضل بين السور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، ولكن باعتبار معانيه التي تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبنية المبين لمعانيه، والنصوص والآثار في تفاضل كلام الله كثيرة. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقول بتفاضل سور القرآن هو قول الأكثرين من الخلف والسلف، هو قول الأكثرين من الخلف والسلف. بل قال في موطن آخر: دل الشرع مع العقل واتفاق السلف أن بعض القرآن أفضل من بعض. ورد رحمه الله على من قال بأنه لا القرآن لا ليس هناك تفاضل بين السور، رد وقال: وإنما غلط من قال بالأول، يعني عدم التفاضل، لأنه نظر إلى إحدى جهتي الكلام، وهي جهة من؟ المتكلم، أحسنت، وهي جهة المتكلم به، وأعرض عن جهة الأخرى وهي جهة المتكلم فيه، وكلاهما لكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل، وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل. وهذا كذلك يعني أراد شيخ الإسلام بصفة عامة، فقد يكون في البشر يعني كلامه أفضل من إيش؟ من غيره من البشر، كذلك يكون في الشخص الواحد أن الكلام يعني بعض كلام أحسن من آخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمعلوم أن قل هو الله أحد أن فيه إخبار عن نفسه، أن في هذه السورة إخبار عن نفسه، هو أعظم مما أخبر به عن خلقه في تبت يدا أبي لهب وتب. فهذه بعض الفوائد التي يعني، وإلا الفوائد كثيرة في هذا الباب، ولكن هناك في قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ على أقوال ثلاثة عند العلماء رحمهم الله، والصحيح فيها الجهر. كذلك من المسائل من لا يحسن الفاتحة، كمن يعني لا يحسن إلا اللغة العجمية كالإنجليزية أو غيرها، كيف يصلي؟ كذلك هذا من المسائل. كذلك اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو في غير الفاتحة، متى تبطل الصلاة متى الصلاة لا تبطل. كذلك إذا لحن لحنا جليا في الفاتحة هل يسجد سجود سهو أو لا يسجد سجود سهو، وعلى كلام عند العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة هل هو جائز أو ليس بجائز؟ هذه مسائل يعني كثيرة في الفاتحة وما يكون تحتها. ذلك يعني قال شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله: وعلى كل حال هذه السورة سورة عظيمة، ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة. ثم بعد أن ذكر شيئا من تفسير الآيات وكذا: لكن هذه قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب إيش؟ مداري السالكين، فإنه من أوسع الكتب في تفسير سورة الفاتحة، والله تعالى أعلى. وكانت النية أن ندخل في الإخلاص، سورة الإخلاص، ولكن الوقت قد يعني ضاق علينا، والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.